الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد اختلفوا في أن العين والنقص هل المدار في الخلق الأصلية أو أن المدار هو ملاحظات أغلب أفراد النوم. وذكرنا في البحث السابق احتمالين، فمثلا قد تقتضي الخلقة الأصلية شيئا كالغلفاء، ولكنه بلحاظ أغلب الأفراد في العبيد الكبير في العبد الكبير أنه غالب الأفراد هو الختان، فإذا لاحظنا الخلقة الأصلية لا يكون هذا عيبا ونقصا، بخلاف ما لو حافظنا غالب الأفراد. وكذلك بلحاظ الأراضي، فإن حسب الطبع الأولي لا يوجد هناك خراج مضروب على هذه الأراضي، ولكن لو لاحظنا غالب الأفراد فإنها عليها خراج. فإن كان المدار على الخلقة الأصلية وحالة الطبيعية الأولية فالخراج يعتبر عيب، بخلاف ما لو كان الملحوظ غالب الأفراد. وكذا نقص البصر، وكذا الثيوبة وغيرها من الموارد. وذكر المصنف أن الوجه بتعبيره أن الوجه السابق أقوى، وقد اختلفوا في ما هو المراد من السابق. هل السابق الذي ذكره من أول الباب الذي كان هو أن غالب الأفراد هو المحكم على الخلقة الأصلية فلا تعتبر الثيبوبة والختان والأراضي التي عليها الخراج من الأمور المعيبة لأن غالب الأفراد ذلك، أو أن مراده من الوجه السابق بلحاظ الفقرة الأخيرة، حيث إنه في الفقرة الأخيرة ذكر أولا الوجه الذي يقتضي الخلقة الأصلية، ثم ذكر الوجه الآخر وهو غالب الأفراد. والظاهر بحسب تفريع المصنف أن مراده هو ما يرجع إلى الفقرة الأخيرة، أي أن المدار عند المصنف عليكم السلام ملاحظة الخلقة الأصلية، فما كان على طبق الخلقة الأصلية فلا يعتبر عيب وإن كان على خلاف أغلب الأفراد. نعم، كما ذكرنا بالأمس، بالرغم أنه عيب إذا كان مخالف للخلقة الأصلية، إلا أنه لا يثبت الخيار لأن العقد منزل على الغالب. فلو اشترى أرضا فإنه وتبين أنها خراجية ليس له الخيار، وإذا اشترى أمة مجلوبة من بلاد الشرك وتبين أنها ليست بكرا فلا يثبت له الخيار لأن العقد منزل منزلة الغالب. فقلنا أن الخيار لا يثبت في المقام بالرغم من وجود العيب. فإذا العيب متى يوجب الخيار؟ إنما يوجب الخيار إذا لم يفرض أنه غالبي في الأفراد. أما متى ما فرض أن الصفة غالبة في الأفراد فهو عيبان، ولكن لا يوجب الخيار. ولهذا لاحظوا عبارة المصنف، قال لكن الوجه السابق أقوى. كان الأولى أن تجعل مع الفقرة السابقة لأنها مرتبطة بالوجه الفقرة السابقة، فالوجه السابق في الفقرة السابقة هو الخلقة الأصلية، والشاهد على ذلك التفريع، وعليه فالعيب، لأنه عين، سلم أنه عين، غايته أن الخيار مشروط بعدم الغلبة، فمع التسليم أنه عيبان، يعني هذا يتناسب مع المبنى الآخر الذي ذكره، وهو المدار على الخلقة الأصلية. ولهذا قال وعليه فالعيب، يعني هو عيب، إنما يوجب الخيار. متى يوجب حكم الخيار في العيب؟ إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة، أما مع الغلبة فهو عيب، ولكنه ليس له الخيار بحسب نوعها أو صنفها، بحسب النوع أو الصنف.
يعني كونه يعني ثبوت الأرض مقرون بكونه عيبا على
خلاف
الصفة الأصلية،
وأيضا
عيبا
بالإحراج
أنه ليس
فردا غالبا. أول شيء نقطع أولا الموضوع بدل الحكم عشان يصير خلاف. الموضوع وهو العين الملحوظ فيه الخلقة الأصلية، انتهينا. هذا العين، الآن هذا العين هل يثبت له حكم الخيار؟ مشروط أنه لا يكون بلحاظ الغلبة، يعني إذا كانت هذه الصفة والنص غالب في الأفراد فلا خيار. ثم يتعرض إلى أنه لو اختلفت الغلبة الصنفية مع الغلبة النوعية، فلو فرضنا أنه بالنسبة إلى الضرائب، فإذا لاحظنا الصنف فإن الضرائب على الأراضي تختلف عن الضرائب على الدكاكين، وتختلف عن الضرائب على البساتين وما شاكل ذلك. فإذا فرضنا بأن الضرائب على الدكاكين مقدار العوش، والغالب في الضرائب كنوع بصورة عامة أزيد من العوش، كمثلا الثلث أو الربع، فهفش واشترى شخص دكانا وفرضنا أنه تبين أن الأرض أن الضريبة المجعولة على هذا الدكان بلحاظ صنف الدكاكين أزيد، بلحاظ نوع الضريبة هو متطابق مع الغالب، فما هو المدار؟ هل المدار على اللحاظ الصنفي أو اللحاظ النوعي؟ الجواب واضح، أن المدار على ملاحظة الصنف، فإنه إذا كانت الضرائب على الدكاكين لها مقدار معين، فمتى ما زادت تعتبر هذا نقص في هذه العين، وإن كان بلحاظ النوع العام، إذا جبنا النوع فإنه لا يعتبر نقصا. وكذا في مسألة مثلا الثيبوبات، إذا لاحظنا الثيبوب في الإماء فهو موجود في غالب الأفراد، أما إذا لاحظنا صنف وهو الثيبوب في الصغيرة فإنه نقص، فإن عادة الصغيرة لا تكون ثيبا. إذن المدار كما هو واضح بحسب العرف على صنف هذا الشيء لا على نوعين. ولهذا قال والغلبة الصنفية مقدمة على النوعية عند التعارف، كله بحكم المرتكز العرفي. فالثيبوبة في الصغيرة الغير المجلوبة من بلاد الشرك عيب، لأنها ليست غالبة في صنفها وإن غلبت في نوعها وهي نوع الإماء،
أو نوع الإماء الغير مجلوبة، صح التعبير واضح؟ خب. لا، إذا كان إذا صدق أنها عيب، إذا عيب صدق عيب وتبين أن أغلب أصنافها لا يوجد فيها هذا فأثبت الخيار، إذ المدار على النقص عن الخلقة الأصلية، وثانيا شنو؟ وثانيا بأنه نعم وأنه ليست موجودة في غالب الأفراد. ثم يتعرض إلى مطلبين أشرنا له في جلسات سابقة، وهو أنه هل المدار في عنوان العيب والنقص على ما يوجب النقص المالي، أو يكفي النقص عن الخلقة الأصلية وإن لم بل يوجب نقصا ماليا؟ فلو فرضنا بأنه حصل نقص عن الخلقة الأصلية كالثيبوبة في الإماء المجلوبة من بلاد الشرك مثلا، وفرضنا أن هذا لا يوجب نقصا ماليا في الأمان، أو فرضنا بأنه اشترى عبدان وكان العبد فيه ختان زالت الغلفة، فهو نقص بحسب الخلقة الأصلية وإن لم يوجب نقصا ماليا، إن لم يوجب كمالا وزيادة بلحاظ الأغراض العقلائية. فهل المدار على مطلق النقص أو النقص المالي؟ فهنا احتمالان. قد يقال مقتضى ما ذكرناه سابقا سواء على تعريفنا للعيب أو على تعريف الطرف الآخر للعيب، سواء بنينا على أن المدار على الخلقة الأصلية أو على لحاظ غالب الأفراد، فإننا لم نأخذ هناك النقص المالي وعدم النقص المالي، فمتى ما كانت هذه الصفة خلاف الخلقة الأصلية على المبنى الأول، خلاف غالب الأفراد على المبنى الثاني، متى ما كان هذا انطبق عنوان النقص فإنه عيب، نقصت القيمة السوقية للعين أو لم تنقص القيمة السوقية للعين، فعلى كل هذا أنه عيب. ولهذا على مبنانا الإنسان الخصي يعتبر ناقص في نفسه، وإن فرض من حيث المالية أنه فيه الزيادة. ولهذا ذكر جماعة من الأصحاب بأنه لو اشترى إنسانا عبدا فتبين أنه خصي، أو اشترى بغلا فتبين أنه خصي، فهو حيوان ناقص وإن كان فيه زيادة في المالية. ومقتضى ذلك الذي ذكره هؤلاء الجمع قالوا أنه يثبت له الرد دون الأرش. ليش؟ لأن الأرش هو التفاوت بين قيمته معيبا وصحيحا، والمفروض أنه ليس فيه نقص مالي فلا أرش، ولكن يثبت الرد فإنه نقص عن الخلقة الأصلية. وكذا ليس الغالب في أفراد الحيوان أو البغال أن تكون خصية. لا لا، خيار العين رد ولا أرش. ليش قالوا من دون أرش؟ يعني مركزي على الأرش، يعني ظاهر صياغ كلامنا هذا ينظرون إلى خيار العين. ولا باع ولا أقدم ليش يبيع؟ ما له قدنا سابقا أنه إذا أقدم على البيع هو بإقدامه بعد خلاص، وباع العين بهذه الثمن، فرضي أن يملك الغير بهذا الثمن.
يعني
لو
كان
عنده
عين
ما
يملك
إلا
بهذا
المسلك الثاني وهو ما احتمله المصنف قويان أن العيب ليس حقيقه بشرعية وإنما يرجع فيه إلى العرف، والعرف لا يقول عن العيب عيب إلا إذا فرض نقص الماليات، أما ما لا يوجب نقص الماليات كالخصاب فلا يقال عن الخصي أنه معيب وأن فيه عيب. نعم، غايته إذا فرضنا بأنه غايته أن الحكم هل يثبت حكم الخيار هل يثبت أو لا، هذا بحث آخر. الآن نحن كلامنا عن أنه هل يصدق عنوان العيب أو لا يصدق عنوان العيب، فنحن نقول ما لم يوجب النقص المالي فليس هو عيب. نعم، قد يقال بأنه إذا فرض أنه اشترى بغلا ولم يكن الغالب من أفراد البغل الخصاء فإن هذا بمثابة شرط ارتكازي أنه يريد الصحة والسلامة بغض النظر عن مسألة القيمة السوقية، فيثبت في المورد فينزل العقد على الأفراد المتعارفة من المبيع، فلا بد أن يكون المبيع غير خصي، فلو تبين أنه خصي فيثبت له خيار تخلف الشرط لا خيار العيب. إذن يتفق المسلك الأول مع المسلك الثاني أنه لا يثبت خيار العيب، إنما الكلام هل يثبت يتفق المسلك الأول مع الثاني أنه لا يثبت العرش، وإنما النزاع في تنقيح عنوان العين، فعلى المسلك الأول يصدق أنه عيب وأثبتوا بذلك الرد إذا فرض أن هذا النقص ليس غالبيا كما بينا قبل قليل بالأمس. أما على المسلك الآخر فإنه ليس بعيب ولكن يثبت الرد بلحاظ خيار الشرط، فاتفق الطرفان في ثبوت الرد، أحدهما بدعوى خيار العيب والآخر بدعوى خيار الشرط. واضح الفكرة؟ ولهذا قد يقال إذا ما هي ثمرة النزاع بين المسلكين؟ لأنه على الأول إذا باع البغل الخصي يثبت الرد بخيار، على المسلك الثاني يثبت الرد بخيار الشر، فما هي الثمرة بين المسلكين؟ فتصدى المصنف لبيان ثمرتين للخلاف المذكور. نقرأ ثم نواصل. ثم إن مقتضى ما ذكرنا في تعريف ماهية العين، وقلنا أن هذا ما مختص بمسلكه، سواء بنينا على أن المدار على النقص عن الخلقة الأصلية أو على غلبة الأفراد، يأتي البحث هل المدار عندكم على تقييده بالنقص المالي أو ليس المدار على النقص المالي؟ وإن شاء الله. قال ثم إن مقتضى ما ذكرنا دوران العيب، حسب ما ذكرنا نحن قيد النقص المالي، فدوران العيب مدار نقص الشيء، نقص الشيء عن ماذا؟ على المسلكين، إما عن الخلقة الأصلية إما عن غلبة الأفراد من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا. ولهذا من أحد المنبهات ذكروا على بطلان المسلك الأول غلبة الأفراد إذا كان غالب الأفراد هي السيبوبة، واضح؟ فلو اشترى بكران هل يقال أنها عيبان؟ تفتين على كلامكم عيب الصغير، وهذا خلاف المرتكز
كمان
نقصان عن غالب الأفراد يعتبر. عندهم، لأن كل ما قال غالب الأفراد يعتبر هذا نقص عندهم. هذا منبه على بطلان المسلك، هذا منبه على بطلان. وجاب أقول لو غالب الأفراد العمل في وقت معين أو هل يقال أنه اشتريت أنت العين الصحيحة؟ إذا كونه صحيح معي ما لا علاقة أنه موجود في غالب الأفراد أو ليس موجودا في غالب الأفراد على أي حال. فإن بل هؤلاء قالوا المدار على نقص الشيء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا، فإن الإنسان الخصي ناقص يعتبر معين في نفسه وإن فرض زيادته من حيث كونه مالا، وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وإن كان زائدا من حيث المالية على غيره. ولذا ذكر جماعة ثبوت الرج لكونه نقص دون الأرش، إذا ما في تفاوت، لأن الأرش هو التفاوت بين كونه معيما وكونه صحيحا، ما في تفاوت لأن ما يجب النقص المالي. فبذل ذكر جماعة ثبوت الرج في مثل ذلك. إحنا شيخ الأعظام ما يقبل كلامهم الرد على إطلاقه كما بينا، إنما يثبت حكم العين ما لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة. أما لو كان غالب في أفراد الطبيعة فهو عيب، ولكن لا يثبت الخيار. إذا هذا يصح في مثال البغل الخصي ولا يصح مثل بل يصح في البغل الخصي، وقد يتم أيضا في الإنسان الخصي، لكن لا يتم في مثل الثيبوبة إذا لم يوجب نقصا ماليا. ويحتمل قويا أن يقال إن يحتمل قويا لأن هذا على المرتكز ما في حقيقة شرعية، مرتكز عقلاء يعرفني، أن يقال إن المناط نعم يحتمل قويا نعم. قال ويحتمل قويا أن مجاز أن يقال إن المناط ثم بيختار هذا الآن يحتمل قويا، بعدين بيقول بل سيأتي إن شاء الله. وقد ظهر مما أن الأولى في تعريف العيب صفحة 363 ويختار أنه نعم ما يقتضي النقص المالي، إن المناط في العيب هو النقص المالي، فالنقص الخلقي الغير الموجب للنقص المالي كالخصاء ونحوه كالثيبوبة في الإماء مثلا، لو فرضنا أن الثيبوبة في الإماء الكبيرة إذا كان أمام كبيرة ما يوجب نقصا ماليا ليس عيبا، إلا أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه شنو؟ عدم ذلك، عدم الخصاء، كان إطلاق العقل منزلا على إقدام المشتري على الشيء مع عدم هذا النقص اعتمادا على الأصل والغلبة، فيثبت خيار الشرط، فكانت السلامة عنه عن هذا النقص بمنزلة شرط. إذن السلامة عن هذا النقص لأنه مو غالب في الأفراد بمنزلة شرط اشترط في العقد لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشرط. إذا تبين أنه على كلا المسلكين إذا فرض أن هناك نقص ولم يكن النقص موجودا في غالب الأفراد فعلى كلا المسلكين، وفرضنا أن هذا النقص لا يوجب تقليل القيمة السوقية، ثبتنا أنه على كلا المسلكين يثبت الرد على المسلك الأول بخيار الرد خيار العيب اللي هو الرد، وعلى المسلك الثاني بخيار تخلف الشرط. واضح إن شاء الله؟ إذا محل الاتفاق بين المسلكين ما كان نقصا لا يوجب نقصان القيمة السوقية ولم يكن غالبا في الأفراد فإنه يثبت على كل حال الرد إما بخيار العيب أو بخيار الشرط، وإن لم يكن غالبا في الأفراد
بل بسم الله هذا إذا كان شيء لكم، وإن كان غالبا في الأفراد القسم الثاني، وإن كان غالبا للأفراد فلا يثبت لا خيار العيب ولا خيار الشرط. إذا ما هي الثمرة حينئذ بين المسلكين؟ وصلت النوبة إلى الثمرة. قال تظهر الثمرة يا شيخنا في موردين. المورد الأول، لو حصل وطرأ مانع من موانع الرد بالعيب، كما لو فرضنا أنه اشترى البغل فتبين أن البغل خصي ولكنه تصرف، أو حدث حدث عند المشتري قبل الرد مثلا، أو قبل أن يظهر له العيب على بحث تقدم، أو حصل تلف وقلنا أن التلف يوجب سقوط شنو؟ سقوط الرد. فلو كان الثابت خيار العيب كما يقول أصحاب المسلك الأول فإنه لا يمكنه أن يرد لطرو المانع عن الرد، بخلافه على المسلك الآخر وهو خيار الشر، فإنه إذا حدث حدث عنده أو تلف ثم تبين أنه لم يفي بالشر فإنه يستطيع أن يعمل خيار الشر، فإن التلف لا يوجب رفع الرد في خيار الشر بخلافه في العيب، فتظهر الثمرة في طرو الموانع عن الرد، إن لم نقل كما ذهب كثير أنها تشمل موارد خيار الشر. قال ثم أمر بالتأمل، ولعل الوجه في التأمل ما تقدم في أبحاث سابقة، وهو أن هذه الموانع التي تمنع من الرد إنما تمنع إذا فرض أن المورد فيه أرشان، لو وجد أرشان وحصلت الموانع فيسقط الرد، فموارد سقوط الرد مع فرض وجود الأرش كما تقدم من المصنف لئلا يلزم الضرر وأنما دل على الرد ناظر أصلا، هي الرد إنما ثبت الرد في موارد الطولية وإنما ثبت عدم الرد في موارد إمكان الأرش، ما دل على أن إذا حدث حدث عند المشتري إذا صار تلف، هذه كما ذكر المصنف إنما تثبت في موارد ثبوت الأرش، ومع فرض عدم وجود الأرش لا يسقط الرد ولا تكون هذه مانعة، وحينئذ لا تكون هذه الثمرة تامة لأن موردنا موارد عدم ثبوت الأرش. هذه الثمرة الأولى وتأمل فيها المصنف، قال وتظهر الثمرة في طرو موانع الرد له التصرف، حدوث الحدث عند المشتري، التلف بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط. فتأمل أن المسقطية هذه الأمور والموانع منوطة بثبوت الأرش، فمع عدم وجودها لا تسقط. وقد بحث هذا المطلب المصنف سابقا في المؤلة الدعية سقوط الرد والأرش، تتذكرون هناك بعض الموانع الدعية فيها سقوط الرد والأرش، ذكروا مثل هالمورد وأشكل المصنف عليهم. الثمرة الثانية، لو فرضنا أن هذا النقص لم يكن موجودا حين العقد وإنما حصل النقص قبل أن يقبض المشتري العين أو في مدة أحد الخيارات الثلاثة، فاشترى أمة فقفزت وهي صغيرة فحصلت أو وهي كبيرة فحصلت الثيبوبة، وفرضنا أن الثيبوبة بل لا توجب نقصا ماليا في الأمل كونها كبيرة، ففي هذه الحالة هل يكون هذا النقص مضمونا على البائع أو لا؟ حيث تقدم علينا سابقا في طيات خيار العيب بأنه إذا حصل العيب والنقص قبل العقد قبل القبض في زمان الخيار للمشتري فإنه يكون مضمونا على البائع، فقد يقال تظهر الثمرة حينئذ في المقام. فبناء على أن هذا النقص الذي لا يوجب نقص القيمة السوقية عيب فهو مضمون على البائع، فإنه مضمون على البائع وإن لم يوجب نقصا ماليا، بخلاف الشرط فإنه لا دليل عندنا على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع، بحيث يستطيع أن يعمل الطرف الآخر خيار تخلف الأشر. قال بعني عينا بكرا، حبلي أمة بكرا كبيرة، باعه بكرا ثم قفزت البكر قبل أن استنزل، قبل أن شنو؟ قبل أن بلي قبل أن تقبض فصارت الثيبوبة. هل يقال أنه تحول خيار تخلف الشهر؟ لا يثبت خيار تخلف الشهر. المصنف أيضا علق قال وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال، يأتي إن شاء الله. خلنا نتكلم تفضل ورف بني قرأنا وتظهر الثمرة وفي صورة وتظهر الثمرة في وتظهر الثمرة في وفي وفي حصول وفي صورة حصول هذا النقص كالخصاء كالثيبوبة قبل القبض أو في مدة الخيار فإنه مضمون على البائع، يعني على الأول، بناء على إطلاق كلمات إطلاق كلماتهم أنقص القيمة أو لم ينقص القيمة. عظمة كلمة خلنا نتأكد، قال إن العيب مضمون على البائع، ما قالوا بشرط أن يكون العيب موجبا للنقص مالي، يعني أنقص القيمة أو لم ينقص القيمة، بخلاف الثاني وهو الشرط. لو شرط عدم الخصاء، شرط البكارة، واضح؟ فتبين فلفاحق زالت البكارة أو حصل الخصي في موارد قبل القبض أو في زمان الخيار، فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع، بمعنى شنو الضمان؟ بمعنى كونه سببا للخيار. يقول وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال، بيان ذلك. تنظر المصنف في هذه الثمرة الثانية وقال إن هذه الثمرة فيها شقان. الشق الأول ما يتعلق بدعوى أن هذا العيب مضمون على البائع لو حصل في مدة الخيار وقبل القبض، أي الدعوى الأولى، وهي دعوى أنه لو بنينا على أن المورد من خيار العيب فهو مضمون على البائع. إذ ما هو الدليل على أنه الحدث والنقص يكون في ضمان البائع أصلاً؟ الدليل على ذلك هو تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، حيث قالوا أن الظاهر من هذا الحديث أنه ليس المدار على قبل القبض بما له من موضوعيات، بل المدار على متى ما لو فرضنا أنه الضمان ثابت على البائع.
ومن الواضح أنه عندنا قاعدة، وهو أنه تلف المبيع ممن لا خيار له. فقبل القبض أو في زمان الخيار، البائع هو الذي لا خيار له، فحينئذ يكون التلف والنقص الحاصل عليه. هذا دليلهم. فهنا يتوجه عدة مشاكل على هذا الدليل حتى تتم الثمرة. الأول، لو قلنا بأنه هذه الأدلة تشمل موارد، بموارد التلف، فإنه ما هو الوجه في شمولها لموارد زوال الأوصاف؟ فإن الوارد في الأدلة تلف المبيع لا زوال الوصف مع بقاء المبيع، فهذا يحتاج إلى إثبات أن زوال الوصف أيضا مشمول للقاعدة. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن القاعدة تشمل زوال الوصف، فتعميمه لزوال الوصف الذي لا يؤثر في نقص القيمة السوقية يحتاج أيضا إلى شنو؟ إلى دليل. فلو سلمنا أنه أزلنا الخصوصية عن تلف المبيع وعممنا لزوال الأوصاف الموجبة للنقص المالي، فإنه ما هو الوجه في تعديته لنقصان الأوصاف التي لا توجب النقص المالي؟ ثالثا، أنتم ماذا تريدون من هذه القاعدة؟ بحسب ما يظهر من الذهن يريدون أن يثبتون الخيار، صحيح؟ وهو أنه لو حصل هذا العيب قبل القبض، قبل في زمان الخيار، له أن يعمل الخيار وأن يرد فيثبت خيار. مع أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، أو تلف المبيع ممن لا خيار له، كما بحثناها في المطلع في أبحاث سابقة، لا تثبت الرد، فهو مضمون عليه، يعني هو هناك ردان، بل إما أنه بمعنى أنه يدفع بدل أو الانفساخ. تذكرون قبيل التلف بآن ما يحصل نقل والانتقال، فيحصل انفساخ، لا أنه يثبت بسببه الخيار كما تريدون إثباته. هذا بلحاظ الشق الأول من الثمرة. أما بلحاظ الشق الثاني من الثمرة، وهو أنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع، لا دليل. كيف تقولون لا دليل؟ إذا تممتم الدليل المتقدم في العيب سيتم أيضا في الشرط، فما هو الفرق؟ لأن الرواية واردة في العين، تلف المبيع قبل قبضه، بل ما ورد أنه ممن لا خيار له، هذه الأدلة مناظرة إلى العين. فإن قبلتم تعميم هذه القاعدة للأوصاف في مثل في الأوصاف الزائلة التي لا توجب نقصا ماليا، فلا فرق بين كون المورد عيبا أو كونه شرطا، فالتفكيك حينئذ فقولك لا دليل، مع بنائك على تمامية الدليل في الأول غير تامين. ولهذا قال وللنظر في كلا شقي الثمر مجال. لا، وفرض البحث أنه الشيخ الشرط منزل لازم يعتبره من هالجهة، ما في يعني عهد، يعني الشيخ العظام والمشهور يقولون الشروط التي لا تذكر ولكن إطلاق العقل منزل عليها تكون لازمة كما هو صرح هنا، فبهذا اللحظة أن تكون هناك ثمرة. على كلا مبنيين والمفروض هو ما ذكر. بل بقي مطلب، وهو أنه قد يقال يوجد عندنا رواية في المقام تثبت بأنه النقص الذي لا يوجب
نقصا ماليا العيب الذي لا يوجب نقصا ماليا هو عيب والثابت في المقام خيار العيب لا خيار الشرط فتوجد عندنا رواية في المقام تثبت المسلك الأول وهو أن المدار في العيب على النقص عن الخلقة الأصلية سواء في ذلك أوجب نقص القيمة أو لم يوجب نقص القيمة ويترتب على ذلك حينئذ أن الذي يثبت بالرد هو خيار العيب لا خيار الشر وهي رواية السيارين قال وربما يستدل على المسلك الأول يعني هذا الأمر لكون الخيار هنا يعني العيب الذي لا يوجب قلة المالية خيار العيب لا الشرط بل خيار العيب لا الشرط بما في مرسلة السياري حيث أن السياري قال روية رواها مرسلة والسياري هو أحمد بن محمد بن سيار وهو ضعيف قد ضعفه الشيخ والنجاشي ويقول السيد خوي أنه روايات التحريف روايات بليء التحريف كذا من عنده وأكثرها من عنده واضح عنده ضرب كتاب كأنه صحيح سيار عنده كتاب في مسألة التحريف نعم بل التحريف أكثر من قبله تمر نعم بل طبعه اليهود صحيح قريبا في مرسلة السياري الحاكية لقضية ابن أبي ليلى حيث قدم إلى أبي ليلى رجل خصما لرجل فقط إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها الركب يعني شنو الموضع المخصوص فيه الشعر اللي هو العانة واضح بل الموضع المخصوص الذي تنبت فيه الشعر ما وجد فيه شعرا إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها بل حين كشفها شعرا زي خزين إذا ما شفت شعر جيد معين هذا كمال قال لا مو أنه أخاف أن فيها مرض في ذاك المكان هو الذي أوجب زوال الشعر وزعمت اعتقدت وإلا واحد لو شاف مرض ما فيه شعر يروح يشتكي عند القاضي بمجرد انه شيء عارض زالت ونظفته لا ولهذا قال وزعمت يعني اعتقدت انه لم يكن لها قار وانها ازالته انها مصابه بمرض ما يوجب عدم نبوت الشعر ويكون هذا مرض اي فقال له ابن ابي ليلى يقول لي انا اعتقد انه لم يكن لها قار يقول ان الناس لا يحتالون يعني يتخلصون من الشعر ينفون يعني حين يقصدون شنو بالطرق يعني أن هؤلاء النساء ينظفون شعرهم إنهم ما يفهم هذا يعني إن الناس ليحتالون لهذا يعني يمكن أن يتخلصون من إزالة الشعر بالحيل بالطرق حتى يذهبوه فما الذي كره مش بك تجار هذا شيء جيد فقال له أيها القاضي أتلف الدور إن كان عيبا فاقضي لي به إن الناس يحتاجون الشعار ولو كان ملتفت أنه فقط إزالة شعر يشتكي أقوى يقول لك زعمت أنه لم يكن لها قط قال فما الذي كره قال يا أيها القاضي إن كان عيبا فاقضي لي به قال اصبر فاصبر حتى أخرج إليه فإني أجد أذى في بطني ترد ثم دخل بيته وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شيء ترون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون هذا عيبا فقال له محمد بن مسلم أما هذا خصوصي أما هذا نصا فلا أعرفه ما سمعت نصا في نفس هذه الواقع أنه الشعر إذا ما وجد في الموضع ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائي عن النبي التفت يا حمد المسلم قال التفت هذا من وين يجي الروان هؤلاء رواياتهم عن النبي واضح جاب لي السند كامل حدثني أبو جعفر عن أبي عن آبائه عن النبي قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب مقتضى إطلاق الكفوة هو عيب أوجب نقصان المالية أم لم يوجب نقصان المالية فقال له ابن أبي ليلى حسبك هذا يكفينا هذا فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعين والشاهد على الرواية هو الذيل كل ما كان في أصل الخلق كذا فزاد فهو عيب أوجب نقصان المالية أم لا هذا أولا ثانيا تطبيق على المورد أن زوال الشعر في المقام لا يوجب نقصان المالية على كلام يأتي في التطبيق في المناقشات تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يوم السبت إن شاء الله والثلث نشرع يأذن الثلث يأذن 40 دقيقة نحن نشرع وثلث 20 دقيقة مو نص نقدم الوقت